فنرجع الآن إلى ذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث. استفاد من هذه الأحاديث مسائل في السترة، مسائل في حكم السترة. المسألة الأولى في الأحاديث مشروعية اتخاذ السترة للمصلي، مشروعية اتخاذ السترة للمصلي. والجمهور من أهل العلم أو الإجماع كما ذكر بعضهم، الإجماع من أهل العلم كما ذكر بعضهم أو الجمهور يقولون أن اتخاذ السترة سنة وليس بواجب. اتخاذ السنة السترة سنة وليس بواجب. ما الدليل على صرفه عن الوجوب؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه صلى بعض المرات من غير سترة، صلى في البر بدون سترة، كما في مسند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض المرات في البر وليس أمامه سترة. وأيضا صلى في المسجد الحرام فالناس يطوفون من أمامه ويمرون ولم يتخذ السترة عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن اتخاذ السترة سنة، لأن تركه لها بعض المرات دليل على بيان الجواز، دليل على بيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء، إذا أمر بشيء ثم فعل خلافه فهذا دليل على أنه أراد أن يبين المراد بالأمر وأنه للاستحباب وليس للوجوب. فقد يأمر بشيء ويفعل خلافه لبيان الجواز، وقد ينهى عن شيء ويفعله لبيان الجواز، لأنه عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على شدة الوعيد في حق من يمر بين يدي المصلي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقف 40 في رواية 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، وهذا وعيد شديد. وأمر صلى الله عليه وسلم بمدافعته ومقاتلته، وصفه بأنه شيطان وأن معه قرين. كل هذا يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي إلا في حالة الضرورة كما ذكرنا. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المصلي إذا اتخذ سترة فإنه يحرم المرور بينه وبين سترته، أما إذا لم يتخذ سترة فإنه لا مانع من المرور ويكون الإثم عليه هو، لأنه هو المفرط، لأنه هو المفرط في عدم اتخاذ السترة. المسألة الثالثة الرابعة في الحديث بيان ما يقطع مروره الصلاة، وأنه محدد بثلاثة أشياء: مرور المرأة، مرور الحمار، مرور الكلب. وبينا الحكمة في كون هذه الثلاثة تقطع الصلاة. أما الكلب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهو أنه شيطان، وأما المرأة فلأنها فتنة، وأما الحمار فلأنه مظلة مقارنة الشيطان له، ولأن صوته منكر كما قال تعالى فإن أنكر الأصوات وصوت الحمير. المرأة مطلقة سواء كانت حائضا أو غير حائض، ورواية تقييدها بالحائض هذه غير صحيحة، يقولون الرواية غير صحيحة ولا عمل عليها، لأنه لا فرق بين الحائض وغيرها، لأن الحديث الذي في الصحيحين لم يقيدها، إنما قال المرأة والحمار والكلب الأسود ولم يقيدها بالحائض، فرواية الحائض لا حجة فيها من ناحية السند ولا من ناحية المعنى، لأن حيضة المرأة ليست بيدها ولا برجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. فلا فرق بين الحائض وغيرها. المسألة الخامسة: تحديد السترة. تحديد السترة، بينت الأحاديث أن السترة الأفضل أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، أن تكون شيئا شاخصا يعني مرتفعا، إما عمود وإما جدار وإما حجر وإما عصا أو حربة أو علبة ترتج أمام المصلي. فإذا لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه يخط خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه إذا صلى إلى شيء، إذا صلى إلى عمود أو إلى حربة، فإنه لا يقصدها قصدا، وإنما يجعلها على جانبه، على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد إليها قمدا، فلا يصمد أمام العمود أو أمام الشيء المرتفع أمامه، لأن في ذلك تشبها بعبادة الأصنام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عمود أو إلى شيء شاخص لا يصمد إليه قمدا، وإنما يتمايل عنه قليلا، لأن يجعله على عينه اليسرى أو على عينه اليمنى. المسألة السابقة: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فلا مانع من المرور أمام المأمومين أو أمام الصفوف، لا سيما للحاجة، لا مانع من ذلك، إنما الممنوع المرور من أمام الإمام. والدليل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه قصة ابن عباس لما مر راكبا على أسان ومر من أمام الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن سترة المأمومين سترة إمامهم. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
على المأموم
المسألة السابعة: ما هي المسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمن منها، إذا صلى أحدكم إلى شيء إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة واليمن منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى على الأذنين منها. فما مقدار المسافة التي تكون بينه وبين السترة؟ حددوها بثلاثة أذرع من قدميه، فيكون بينه وبين السترة مقدار ثلاثة أذرع فأقل، ولا يبتعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين جدارها ثلاثة أذرع لما قاسوا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار ويكون بينه وبين الجدار ممر الشاة، يكون بينه وبين الجدار ممر الشاة. هذا هو المقدار الذي يكون بين، يعني الحد الأعلى، وكل ما قرب منه فهو أفضل، ولكن الحد الأعلى فيما بينه وبينها ثلاثة أذرع أو ممر الشاة، وكل ما قرب منها فهو أفضل، لأن كل ما قرب منها حصل له الامتناع من المرور من أمامه. المسألة السابعة، المسألة الثانية وهي فرعية، يقولون: هل الاضطجاع أمام المصلي أو مد الرجل أمامه أو الجلوس أمامه يعني يجعل ظهره أمامه، هل هذا مثل المرور؟ الأكثر على أنه ليس مثل المرور. لو جلس وترك ظهره إلى المصلي أو نام اضطجع أمام المصلي أو مد رجليه أمام المصلي فلا مانع من ذلك، هذا قول الأكثر من هي، لأن هذا لا يسمى مرورا، لأن هذا لا يسمى مرورا. وأيضا عائشة رضي الله عنها كانت تنام وتمد رجلها أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، وإذا قام مدت رجلها. فهذا دليل على أن الاضطجاع أمام المصلي لا يعتبر مثل المرور، وأنه جائز الحمد لله. كذلك الجلوس وكذلك الاضطجاع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الشيخ لو كنت من صلى خلف الإمام ثم سلم إمامه صاح بأمره ما فاته ثم ضاق الله بين يديه فهل يرتاح وهل يلتمس الفرقة؟
قلنا إن فكرة الإمام